وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة الفلسفة. وقد تم الاستعانة بنوطة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة علا طبيخ. يغطي هذا التسجيل الوحدة الخامسة، الدرس الثاني بعنوان الفلسفة الحيوية. من الصفحات 128 حتى 133. الفلسفة الحيوية قضية للمناقشة. يقول بيرغسون: عندما يكف عمل من أعمالنا عن أن يكون تلقائيا ويصبح آليا، ينسحب منه الشعور. 1- أعطي أمثلة عن أفعال تلقائية تقوم بها في حياتك. 2- ما الفرق بين الأعمال التلقائية والأعمال الآلية؟ 3- ماذا لو كانت كل أفعالنا آلية نقوم بها بشكل روتيني؟ نهاية المناقشة. الفقرة الأولى بعنوان معنى الحيوية. المذهب الحيوي هو الفلسفة التي ترى أن الكائنات الحية تختلف جوهرياً عن الكائنات غير الحية لأنها تحتوي على بعض العناصر غير المادية، أو تحكمها مبادئ مختلفة من أشياء غير حية. ويستدعي هذا المذهب صراحة مبدأ حيوي، وغالباً ما يشار إلى هذا العنصر باسم دافع حيوي أو الطاقة أو الدفعة حيوية، والتي تتساوى مع بعض تعريفات الروح. وعلى الرغم من رفض التيار العلمي السائد الآن له، إلا أن المذهب الحيوي لديه تاريخ طويل، فقد افترضت بعض طرق العلاج التقليدية أن حدوث الأمراض يعزى إلى بعض الخلل في القوى الحيوية. الفقرة الثانية بعنوان الدافع الحيوي. بنى بيرغسون نظريته في الدافع الحيوي من خلال معارضته أو نقده النظريات الفيزيائية والكيميائية التي تفسر التطور على أنه نتيجة آلية وضرورية تحصل للأشياء والكائنات، كما أنه انتقد نظرية التطور عند داروين التي عجزت عن إيجاد تفسير واقعي لتطور الكائنات، وذلك لأنها تعتمد في تفسيرها أصل الأنواع على محض الصدفة أو الاتفاق في حياة النبات والحيوان. وتوصل بيرغسون من هذا النقد إلى تفسير مبدع جديد لأصل التطور في الكون، حيث يؤكد أن في الكائنات طاقة حيوية هي المسؤولة عن تطورها، ففي داخل كل منها قوة تدفعه إلى التطور والإبداع، وبهذا يمتلك العالم الجامد حياة وروحا قادرة على التجدد والإبداع اللامتناهي. وإن أهم ما يميز هذه النظرة للموجودات أنها تعطي الوجود القدرة على الخلق بشكل دائم ومستمر، فالتطور كالسيل المتدفق الذي لا يتوقف، وهو الذي يدفع جميع الكائنات الحية للمضي نحو أشكال أكثر تعقيدا وتنظيم، بدءا من الحياة النباتية وصولا إلى الحياة الحيوانية، انتهاءا بأكثر الكائنات الحية تعقيدا وهو الإنسان. وبالمقارنة بين داروين وبيرغسون نقول: ذهب داروين إلى أن أصل الأشياء هو التطور الطبيعي الناتج من الانتخاب الطبيعي، في حين ذهب بيرغسون إلى أن أصل الكون هو الدافع الحيوي. الفقرة الثالثة بعنوان الديمومة عند بيركسون. رفض بيركسون كل محاولات تفسير الزمان التي قام بها علماء البيولوجيا، كما رفض النزعة الآلية المادية أي الفيزيائية في تفسير الزمان، واعتبر أن الدافع الحيوي هو العنصر الأساسي الذي يميز كل الكائنات الحية بحيث يتحرك بشكل مستمر غير متقطع، وبهذا فسر التطور بطريقة روحية مغايرة لرؤى معاصريه. ويميز بيركسون بين نوعين من الزمن: أولاً زمن غير حقيقي أي فيزيائي، وهو الزمن الذي نعيشه في حياتنا ليدلنا على الوقت. مثلاً نحن نقسم الساعة إلى 60 دقيقة ولكننا لا نعي هذا الزمن. ثانياً زمن حقيقي أي حي ومعاش، وهو الزمن الذي يشعر به كل فرد بطريقته الخاصة. مثلاً الساعة تمر على شخص ينتظر شيئاً مهماً كساعات طويلة، بينما تمر على شخص آخر بسرعة كبيرة ويسميه بيركسون بالديمومة. إن فكرة الفرح كمفهوم مجرد تبدو ضعيفة، ولكنها تقوى عندما أعيش حالة الفرح بحيث لا أشعر بالوقت وأبتعد عن قياس الزمن، لأنها حالة كيفية وليست كمية. مفهوم بيركسون للزمن يتماشى مع فهمه للاستمرارية في الدفعة الحيوية، فالديمومة تحكم الزمن بحيث لا نستطيع إدراكه بشكل متقطع، حيث يشكل الماضي والحاضر والمستقبل وحدة بنائية متطورة باستمرار مرتبطة ببعضها بطريقة تصعب علينا التمييز بينها، وهي متدفقة لمجرد أنك أدركت الحاضر تحول إلى ماض. وهكذا يسير الكون كله وفق هذه الاستمرارية في القوى الخلاقة وفي الزمن. يقول هيرقليطس: الإنسان لا يستحم بماء النهر مرتين. الفقرة الرابعة بعنوان العقل عند بيركسون. أسس بيركسون فلسفته على التعارض بين العقل الذي لا يدرك الواقع النابض بالحياة وبين الحدس الذي ينفذ بتعاطف خاص إلى الديمومة الحية ويندمج اندماجا مباشرا في صميم الحياة التي هي بآن واحد حركة وحرية إبداع وطاقة روحية. ويقدم بيركسون حلا للخروج من جمود العقل في فهمه للمادة، وذلك عندما يتعدى المادة ويحاول إدراك الأشياء في ذاتها، حيث يستطيع العقل إدراك حقائق وروح الأشياء عندما يتحرر من العادات الآلية التي اكتسبها في احتكاكه المستمر مع المادة والتي فرضتها عليه الضرورة. وهذه العملية شاقة ومجهدة للعقل وليست بالأمر اليسير، حيث تتطلب أن ينفذ العقل إلى صميم الحياة الباطنة ويقوم بالمعاينة الروحية للأشياء، وعندها يستطيع أن يقدم تصورات جديدة تخرج منها صور جديدة مفعمة بالحياة والروح. الفقرة الخامسة بعنوان الغريزة والحدس عند بيركسون. يعرف بيركسون الغريزة على أنها قوة فطرية لاستخدام الأدوات الطبيعية، سواء أكانت أعضاء الكائن العضوي نفسه أم مواد أولية يجدها الكائن في بيئته على نحو مباشر. والغريزة استمرار لقوة الحياة، ولكنها غير واعية بذاتها وغير قادرة على التكيف، وهي نفعية أي تتجه إلى كل ما ينفع الكائن الحي، ولكن دون الدخول إلى جوهر الموضوعات والأشياء. ولكن هذه الغريزة ما إن تخلت عن المنفعة واستطاعت أن تعي ذاتها تحولت إلى حدس، وحينئذ تستطيع أن تحمل معها إلى الأمام حافز الحياة وتخلق صورا جديدة للحياة. والحدس هو ذلك الجهد الذي به ننفذ لباطن الموضوع ولكي نعرفه من الداخل، وبالتالي هو نوع من التعاطف العقلي يمتزج فيه العقل بالغريزة. فالحدس ليس وليد الغريزة فقط، بل نتيجة التفكير العقلي المتواصل، أي الحدس هو الغريزة والعقل معا. نعطي مثالا: أثناء القيام بعمل إبداعي مثل رسم لوحة أو كتابة قصيدة، يتجلى هذا العمل من خلال الحدس، ثم يأتي دور العقل فيما بعد للمساعدة على إنضاج العمل من خلال نقده وبلورة الجوانب المضيئة فيه. الفقرة السادسة بعنوان الأخلاق عند بيركسون. يميز بيركسون بين نوعين من الأخلاق: أخلاق ساكنة مغلقة تقوم على العادات وتفرضها جماعة ما بهدف المحافظة على كيانها، وتقوم على تأكيد التجانس وإلغاء الاختلاف الذي مصدره النزوع الفردي. أخلاق متحركة منفتحة تتجاوز حدود الجماعة، أي الأسرة والعشيرة والقبيلة، إلى محبة الإنسانية، وتظهر عند أفراد يسمعون نداء الدافع الحيوي ليصلوا إلى القيم الأخلاقية المطلقة. الفقرة السابعة بعنوان أهمية فلسفة بيركسون. إن أصالة بيركسون تكمن في كونه لم يلجأ إلى النزعة التوفيقية التي تعتمد على تصورات مسبقة للمشهد الفلسفي، بل كانت إبداعا خالص لكل المعطيات الفكرية والعلمية في عصره، وقدم مشروعا في قمة الغنى والتنوع. وتكمن أهمية فلسفة بيركسون العقلية في أنها احتجاج على كل كسل عقلي، ونفور من كل ما هو جامد، واندفاع نحو كل ما هو خصب متجدد، والابتعاد عن كل الأفكار التامة المطلقة الموضوعة مسبقا، وابتدع اتجاها فلسفيا لا يندرج تحت أي اتجاه سابق، وإنما استمده من أعماق روحه، وله الفضل في ابتكار تعبيرات جديدة وإشاعة الروح في الألفاظ، وجمع بين الوضوح والعمق. نهاية الدرس. التقويم النهائي للدرس الثاني من الوحدة الخامسة بعنوان الفلسفة الحيوية. وقد تم الاعتماد على نوتة الأستاذ عبد القادر الصالح في الحل. السؤال الأول: أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. 1- يرى بيركسون أن الكائنات تتطور بفعل الصدفة المحضة. الجواب خطأ. 2- الحدس عند بيركسون هو أعلى شكل من أشكال الغريزة. الجواب صح. نهاية السؤال الأول. السؤال الثاني: أجيب عن الأسئلة الآتية. 1- أوضح معنى الديمومة عند بيركسون. الجواب: يرى أن الدافع الحيوي هو العنصر الأساسي الذي يميز كل الكائنات الحية، بحيث يتحرك بشكل مستمر غير منقطع. 2- وبهذا فسر التطور بطريقة روحية لرؤى معاصريه، ويميز بيركسون بين نوعين من الزمن: 1- زمن غير حقيقي فيزيائي، وهو الزمن الذي نعيشه في حياتنا ليدلنا على الوقت، مثلا نحن نقسم الساعة إلى 60 دقيقة. 2- زمن حقيقي حي ومعاش، وهو الزمن الذي يشعر به كل فرد بطريقته الخاصة، مثلا تمر الساعة على شخص ينتظر شيئا مهما كساعات طويلة، بينما تمر بسرعة على شخص آخر ويسميه بيركسون بالديمومة. نهاية الجواب. السؤال التالي: أبين أهمية فلسفة بيركسون. الجواب: تكمن أصالة بيركسون في كونه لم يلجأ إلى النزعة التوفيقية التي تعتمد على تصورات مسبقة للمشهد الفلسفي، بل كانت إبداعا خالص لكل المعطيات الفكرية والعلمية في عصره، وقدم مشروعا في قمة الغنى والتنوع. وتكمن أهمية فلسفة بيركسون العقلية في أنها احتجاج على كل كسل عقلي ونفور من كل ما هو جامد، واندفاع نحو كل ما هو خصب متجدد، والابتعاد عن كل الأفكار التامة المطلقة الموضوعة مسبقا، وابتدع اتجاها فلسفيا لا يندرج تحت أي اتجاه سابق، وإنما استمده من أعماق روحه. وله الفضل في ابتكار تعبيرات جديدة وإشاعة الروح بالألفاظ، وجمع بين الوضوح والعمق. نهاية الجواب. السؤال التالي: يرى بيركسون أن نظرية التطور عجزت عن تفسير تطور الكائنات الحية، وعلل ذلك. الجواب: لأنها تعتمد في تفسيرها أصل الأنواع على محض الصدفة أو الاتفاق في حياة النبات والحيوان. نهاية الجواب. السؤال التالي: إن في الكائنات طاقة حيوية هي المسؤولة عن تطورها، أفسر ذلك. الإجابة: لأن داخل كل منها قوة تدفعه إلى التطور والإبداع، وبهذا يمتلك العالم الجامد حياة وروحا قادرة على التجدد والإبداع اللامتناهي. نهاية الإجابة. نهاية السؤال الثاني. أخيرا الموضوع. عالج الموضوع التالي: أقدم رؤية أبين فيها التفسير الذي قدمه بيركسون للتطور. الإجابة: أولا المقدمة. المذهب الحيوي الذي ابتكره بيركسون هو الفلسفة التي ترى أن الكائنات الحية تختلف جوهريا عن الكائنات غير الحية، لأنها تحتوي على بعض العناصر غير المادية، أو تحكمها مبادئ مختلفة من أشياء غير حية. ثم ننتقل إلى الصلب، نكتب فيه فقرة الدافع الحيوي بالإضافة إلى فقرة الديمومة عند بيركسون. ثم الخاتمة. وهكذا نجد أن أهمية فلسفة بيركسون العقلية تكمن في أنها احتجاج على كل كسل عقلي ونفور من كل ما هو جامد، واندفاع نحو كل ما هو خصب متجدد، والابتعاد عن كل الأفكار التامة المطلقة الموضوعة مسبقا، وابتدع اتجاها فلسفيا لا يندرج تحت أي اتجاه سابق، وإنما استمده من أعماق روحه. وله الفضل في ابتكار تعبيرات جديدة وإشاعة الروح في الألفاظ، وجمع بين الوضوح والعمق. نهاية الخاتمة ونهاية الموضوع. نهاية التقويم النهائي للدرس الثاني من الوحدة الخامسة بعنوان الفلسفة الحيوية.